يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة معكم في برنامج استقم وفي موسمه الثاني. نرحب بكم وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام. الشيخ بدر حياك الله.
الله يحييك شيخ أحمد.
حياك الله شيخ عبد الله. شيخ عبد الله حياك الله. حياك الله شيخ ناصر. أخيرا حياك الله شيخ.
الله يسعدك حبيبي.
الله يبارك فيكم أجمعين. الإسلام حفظ للشخص منصبه ومقامه أيا كانت هيئته، لكنه لم يعذر هذا الشخص مهما بلغ أن يكون متكبرا على عباد الله، وأمره بالتواضع ولو كان في أبهى صورة وفي أجمل حلة وفي أعظم مناسبة، إلا أن التواضع كانت السمة أو كان الخلق الدائم في كل المحافل، وقد ظهر هذا الخلق في كثير من العبادات وفي كثير من الشعائر الدينية نجده واضحا جليا. قبل ما نتكلم عن هذه الصور وعن هذا عن نماذج من التواضع وكيف أن التواضع كان مندوبا في هذا الإسلام، بداية شيخ بدر لو عرفتنا عن ماهية التواضع وكيف أن التواضع تجلى واضحا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم.
حياك الله شيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أن التواضع خصلة من خصل الإيمان وخلق رفيع وحلة يتحلى بها المؤمن، فالتواضع هو أن يخفض الإنسان لإخوانه المؤمنين والمؤمنات في الحديث معهم وطيب الكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الكل الآن ينظر ويشاهد في الرفعة والخفض أن الله هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، هو الذي يعز وهو الذي يذل، فبيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء. فتواضع العبد للناس هذا مطلب من المطالب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. كل ما تواضع المؤمن للمؤمن رفعه الله سبحانه وتعالى وزاده رفعة في الدنيا وفي الآخرة. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويخدم أهل بيته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه أيما تعامل، يأتي الغريب فيدخل على أصحاب النبي، يدخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بينهم، إلا أنه لا يعرفه بطيب تعامله النبي عليه الصلاة والسلام وبحسن تواضعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: أشيروا علي، أشيروا علي، انظروا إلى التواضع، مع أنه يعلم الأصلح والأحسن إلا أنه يتواضع مع أصحابه. في غزوة الخندق يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سلمان الفارسي، وفي غزوة بدر يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنذر. فهذا التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ رأي الصحابة وبطيب التعامل معهم. والله جل وعلا يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخفض لهؤلاء المؤمنين الجناح. فأسأل الله أن يكرمنا ويكرمكم بالتواضع.
كما ذكرت شيخ بدر، يعني أن التواضع يرفع الله سبحانه وتعالى به العبد، ولعل هذه يعني وحدة من فوائد التواضع إذا كانت هي جبلة وخلة في المرأة المؤمن. وما وقف التواضع في فوائده وثماره الطيبة المباركة على الإنسان في هذه الفائدة، إلا أن لها هناك فوائد عديدة وجمة، ولعل الشيخ خالد النعمي يطفيها لنا بإذن الله.
الفوائد ما تنتهي في التواضع.
جميل.
وذلك رسالة لنا جميعا أن تكون هذه الخصلة معنا ونتحلى بها. أول الفوائد محبة الله، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن المتكبر: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وبالتالي يحب كل متواضع، كل من يسير مع الناس في حاجاتهم. كما ذكر الشيخ بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي يداعب الصغير: ما فعل النغير يا أبا عمير، ما فعل النغير. شوف كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير. يا أخي من تواضعه أنه يجلس ويضع يديه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، يضع يديه وركبتيه حتى يصعد الحسن والحسين على ظهره، وهو الذي من هو محمد عليه الصلاة والسلام. يتواضع مع زوجه فيسابقها، لأن نحتاج التواضع. شوف فائدته كيف في البيت، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فرفعه الله وأعزه الله. من فوائد التواضع أن التواضع يدخل الجنة. اسمعها الآن الناس، اسمعونها، أن التواضع يدخل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيضا يا أخي الناس تحبك، الناس تتقرب إليك، الفقراء الصغار الكبار كلهم يحبون المتواضع، يأتون إليه، يتوددون إليه، يقتربون منه. أما المتكبر الناس تنفر منه ولا تحبه. من فوائد التواضع الألفة والقرب بين القلوب. من فوائد التواضع أنه يصفي النفوس. هذا الموقف لأبي عبيدة عامر بن الجراح، هو جندي تحت خالد بن الوليد في معركة اليرموك، فيرسل عمر بن الخطاب أن عزلنا خالد وولينا أبا عبيدة عامر بن الجراح بخطاب، فيصل الخطاب إلى أبو عبيدة فيضعه ويخبئه 7 أيام حتى تنتهي معركة اليرموك. فيأتي خالد بن الوليد، اسمعوا الآن بالله لهذا الكلام، يأتي خالد بن الوليد لأبي عبيدة عامر بن الجراح يقول له: رحمك الله يا أبا عبيدة، لما لم تخبرني؟ قال: رحمك الله يا خالد، ما أردت كسر حربك، يعني تخطيطك وتجهيزك، ما الدنيا نريد يا خالد، إنما أنت أخي تتحمل عني في ديني ودنياي، يعني تنصحني وتذكرني. هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه.
يا سلام. شيخ عبد الله، هل التواضع كله محمود؟
في تواضع محمود وفي المقابل في تواضع مذموم. أولا أسأل الله يرزقنا وإياكم التواضع. التواضع المحمود أن لا تتكبر على الناس، لا تزدري الناس، لا تنظر إليهم نظرة استصغار، لا تنظر إليهم نظرة استحقار، لا تنظر إليهم أنا أفضل منكم، لا تنظر إليهم أنا فوقكم. أن تكون لين، أن تكون سهل، كما ذكرتم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض الجناح واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه؟ تأتي الجارية فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق في طرق المدينة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم معها حيث تذهب. إيش التواضع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكين وتوفني مسكين واحشرني في زمرة المساكين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد ثم ماتت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها بأبي هو وأمي. هؤلاء من يفتقدهم في هذا الزمن؟ لربما ليس كبر لكن ننساهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، وصية الله له واخفض جناحك هذه مؤمنة. فيفتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ويسأل عنها، حتى لما أخبروه أنها ماتت وبالليل ثم دفنوها غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى قبرها وصلى عليها. وصية الله له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التواضع المحمود أولا وأعظم التواضع هو ما يسمى التواضع في العبودية، امتثال لأمر الله. إذا أمر الله امتثل وإذا نهى الله أجتنب، لأن النفس تريد أن تخرج عن هذا، لكنه يضع هذه النفس تحت أمر الله عز وجل، فهو يتواضع في عبودية الله سبحانه وتعالى. من أقسام التواضع النفس تريد بعض الأوقات أن تتكبر، أن تتعالى، أن ترى نفسها، فلما يتذكر في كبرياء الله عز وجل وأنه لا ينازع في كبريائه فتجده يكبح جماح هذه النفس فيتواضع في عظمة الله وفي كبريائه. التواضع المذموم أن الإنسان يهين نفسه ويزدري نفسه ولا يرى نفسه شيء، لا، هذا تواضع مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيز لكن مع ذلك كان يمشي مع الصغير ويسمع من هذا ويسمع من هذا، خصوصا في هذا الزمن من كان تحت يديه من الخدم، كان تحت يديه السائق، الشغالة، هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم حديث عظيم، قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخيه تحت يديه فليطعمه مما يطعم. لما أنت تأخذ الرز وتأخذ هذا وتعطي له الوجبة اللي أنت ما تأكلها، لا، فليطعمه مما يطعم. الشيء اللي انت تطعمه اطعمه، الشيء اللي انت تشربه اسقيه منه. فهذا هو التواضع.
طيب لعلي انتقل انا في محور اخر الشيخ عبد الله مع الشيخ ناصر، يعني في جانب التعلم والعلم، اين يقع موضع التواضع في ذات المتعلم؟
طبعا مرت علي جملة استفتح بها للشيخ علي الطنطاوي، قال قرأت في مدرستنا أو تعلمت في مدرستنا أن السنبلة الفارغة هي أرفع السنابل في الحقل، وأن السنبلة الممتلئة هي المنخفضة في الحقل. ولذلك سبحان الله تجد أحيانا رجل لا يعبى به ولا يبالى ولا يقام له وزن ولا قدر، لكنه عند الله عالي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أشعث أغبر لا يعبى به مدفوع مع الأبواب. تأمل في منزلته في السماء وهوان منزلته في الأرض، قال لو أقسم على الله لأبره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه رسالة لكل مشاهد ومشاهدة، كم من خادم وسائق وعامل هو تحت يدك لكنه عند الله جل وعلا أعظم من كثير من العظماء الذين في صدرك. بينما النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري جالس مع صحابته فإذا برجل يمر، النبي يريد أن يعطي الصحابة درس عظيم أن المظاهر ليست كل شيء عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فمحط نظر القلب هو صدرك. فإذا بالنبي يسأل الصحابة ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري يعني إن شفع أن يشفع. وطبعا إذا جاءك أيضا زوجا أن تقبله زوجا، فإذا به يتعدى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مر رجل آخر ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن شفع أن لا يشفع. طيب وإن تزوج أو إن قدم زوجا أن لا يقبل، كما جاء في الحديث. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي الصحابة درس عظيم جدا، قال هذا الأخير خير من ملء الأرض من ذاك. واحد ممن لا تعدونه شيئا خير من ملء الأرض من الأول الذي تعدونه عظيما في صدوركم وكبيرا في دواخلكم. ولذلك يا أخواني دعونا عن يعني نضرب ذلك المثل الحي الذي يعتبر في زماننا كالشمس للدنيا والعافية للبدن. والله بلغ من الشهرة والمكانة والإجلال في صدور الناس ما لم يبلغه إلا القليل من عباد الله، ذلك الإمام الكبير الذي إذا رأيته ذكرت ربك جل وعلا. الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يكلمني أحد طلاب العلم، وهذا فيه رسالة لكل من تعلم، إنما علمك الله بعد أن كنت جاهلا لا تعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، ما تعرف شيء، أن طالع من بطن أمك جاهل لا تعرف حرفا ولا تقرأ سطرا، فالذي علمك وفقهك هو الله جل وعلا. فإذا بالشيخ عبد العزيز بن باز، تخيلوا أن من تلامذته الشيخ الفقيه جمال الفقهاء الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه ابن عثيمين في مخيم الحج، وإذا باللون الأسود والأبيض والأشقار كل أطياف الناس، تخيل الحج مجمع جامع لكل أطياف الناس، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جالس وإذا بالناس ملتفين من حوله، يعني سبحان الله وليس قولك ذا من ذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، يعني رجل إذا رأيته علمت أن له في صدور الناس مكانة ما بلغها إلا القليل من عباد الله. وإذا بسأل يسأل الشيخ عبد العزيز، السؤال الأول قال الشيخ لا أعلم، السؤال الثاني قال الشيخ لا أعلم، تخيل الناس سبحان الله ينظرون إلى أنه هو سيد العلم في زمانه، وإذا بالشيخ من دون أي استحياء يقولها على لسانه وهي أهون عليه من الماء من وهي أهون عليه رضي الله عنه ورحمه من شرب الماء في شدة الظمأ، هينة جدا. فإذا بالسؤال الثالث قال لا أعلم. فقال الشيخ عبد العزيز للسائل، أنا الشيخ محمد في المخيم الذي ورائي، هو يحيل على تلميذه، لعلك أن تذهب إليه فتسأله. فإذا بالسائل يذهب فيحمل خطوي إلى الشيخ محمد، فإذا بالشيخ يعرف جواب السؤال الأول وجواب السؤال الثاني وجواب السؤال الثالث. تأمل في مدرسة الكبار، شيخ محمد يستطيع أن يجعل هذا مفخرة وعلو على الشيخ عبد العزيز، لكن لا، كلما زاد العبد علما وفقها وكان صادقا فيما تعلمه كلما نزل لأجل الله ليزيده تبارك أو ليزيد تبارك وتعالى. فإذا بالشيخ يأتي محمد بن عثيمين أمام العالم فيقبل رأس شيخه فيجلس عند ركبته فيستأذنه في تعليمه جواب السؤال الأول وجواب السؤال الثاني وجواب السؤال الثالث. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد ما زادهم إلا علوا وإجلالا في صدور خلق الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. إذا رفعك الله فمن ذا الذي يخفضك؟
هذه الصورة الجمالية اللي ذكرتها شيخ ناصر، يعني تتكلم أنت على أئمة وأعلى الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز يظهرون في هذه الصورة ليس من المستغرب عليهم، لأنهم يعني عرفوا الطريق فسلكوه. اليوم نحن السؤال لنا، ما هي الوسائل المعينة التي إن تمثلنا وأخذنا بها سلكنا هذا الطريق ووصلنا لمثل هذه المنزلة الرفيئة؟
تقوى الله عز وجل هي تحمل الإنسان على كل خلق. الله سبحانه جل جلاله كريم يحب الكرماء، ورحيم يحب الرحماء، وحيي يحب أهل الحياء، ومتكبر لكنه يمقت أهل الكبر من الخلق. تفرد الله عز وجل بالكبر لنفسه سبحانه. لذلك من أهم الأسباب التي تحمل الإنسان على التواضع أن يعرف أن هذه الصفة هي صفة لله عز وجل لا ينبغي أن تكون لمخلوق. لذلك الله سبحانه أثنى على الأنبياء في القرآن بتواضعهم، وسطر مواقف جميلة في كتاب الله تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة بتواضع الأنبياء. الله عز وجل يسطر في كتابه الكريم مشهد عظيم لنبي ابن نبي سليمان بن داود، جمع الله له بين الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده والنبوة. قال سبحانه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال سبحانه المشهد هذا استحق أن الله يسطر في القرآن. قال فتبسم ضاحكا من قولها، ضحك هذا النبي الملك من قول نملة. هذا دليل تواضع. الله سبحانه يتكلم عن الأنبياء قال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله سبحانه يقول عن يوسف ورفع أبويه على العرش. من أهم التواضع تواضع الأبوين. لذلك إذا عرف الإنسان هؤلاء العظماء القدوات الأسوة لكل أحد عرف حقيقة التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فتح مكة، اليوم يفتح مكة التي أخرج منها، اليوم يدخل الإسلام منتصرا عزيزا قويا منيعا، فيدخل صلوات ربي وسلامه عليه. وأنتم تعرفون نشوة النصر، دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئ رأسه يكاد ذقنه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه أن يضرب في رحله. كل هذا تواضع لله عز وجل. من الأشياء التي تعين على التواضع من الأسباب كذلك أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه يوفق المتواضع لكل خير ويصرف المتكبرين حتى عن آياته. عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة المتواضع الإمام حتى لقبه بعض أهل السير بأن خامس الخلفاء الراشدين، وإن كان معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله أحق بهذا منه، ومع هذا عمر بن عبد العزيز رجل فاضل الإمام الخليفة أمير المؤمنين، لما انطفأ السراج مرة قام بين جلسائه ليشعله فقال أحدهم لو أمرتنا، قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، أنا أعرف نفسي أنا واثق من نفسي، ما يحتاج أني أصنع لي يعني بعض الأجواء وبعض الطقوس المعينة حتى يعظمني الناس، أنا أعرف نفسي والمهمة كانت عند الله. لذلك لما أتته المنية ونزلت به المنية كان آخر ما قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ولعل يعني هذا المجلس خير ما يختم به هذه الآية. شاكرين لكم شيخنا الكرام يعطيكم العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالتواضع في أخلاقنا وصفاتنا، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم. والشخص المتواضع هو الذي يملك الكثير ليتواضع به. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يوم. هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.